أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقاتنا في بستان العارفين، ومع الحلقة 67، وهي الحلقة 17 من خلق المذموم الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنون، وهي هذه الحلقة عن الجبن، والعياذ بالله رب العالمين. المسلم لا يعرف الجبن إلى قلبه سبيلا، والجبن خلق تأباه النفوس الأبية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجبن، يتعوذ من البخل، يتعوذ من الجبن، يتعوذ من عذاب القبر، يتعوذ من سوء العمر، حتى أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجة إن الولد مبخلة مجبنة، يعني الولد عندما يرزق الإنسان بالولد بعد أن كان ينفق هنا يمنة ويسرى ويتصدق ويعطي هذا ويعطي ذاك، وعنده سماح الإنفاق، سبحان الله، تجد يبدأ في الخوف المال، ويقول لا أحفظ هذا المال لابني في المستقبل ولابنتي عند زواجها. نعم، هذا شيء طيب، وأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من تدعهم فقراء يتكفهون الحاجة، لكن لا يصل الأمر إلى أن أكون بخيلا. لا، المؤمن لا يعرف البخل، حتى إن الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالإنسان بطبيعتي الكرم صفة محمودة يحبها العقلاء من الناس، حتى العاقل من الناس، حتى لو كان سواء ملتزم أو غير ملتزم، مؤمن أم غير مؤمن، فهو يحب الإنسان الكريم، فالكريم محبوب لجميع الناس، حتى والله أعلم أن ربما الحيوانات تحب الإنسان الكريم وتبغض الإنسان البخيل والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أدعية عظيمة، يعني كأن النبي يريد أن يطرد هذه، ويريد أن يستعين بالله في طرد هذه الصفة المرذولة التي لا يتصف بها مؤمن. سبحان الله، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان الله، العجب في قضية الجبن تعود إلى مخافة الإنسان من أنه إن قال الحق خسر كثير، أو إن صار الشجاعة والحمية عنده صفة قد تثمر ثمرة عنده يعني تضر به. والعجيب، ونحن نستقرئ التاريخ، القواد الشجعان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رزقوا الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقواد الأشد شجاعة لم يرزقوا الشهادة، يعني خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، عمر بن الخطاب لم يرزقوا الشهادة رغم تمنيهم هذا. يعني كان خالد يقول وهو ينازع، يعني والله ما في جسدي بضعة إلا وفيها طعنة برمح أو ضربة بسيف، وفي جسده 100 ضربة، سبحان الله، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي موت البعير فلا نامت أعين الجبناء. سبحان الله، الجبن صفة لا يحبها أحد، حتى ذم الرجل الحجاج وقال في قولته الشهيرة أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافر، هل برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. انظر إلى هذا الوصف العجيب من البلاغة العربية، يعني كأن قلب هذا الجبان صار بين جناحي طائر يرفرف من شدة الخوف والهلع. وكان أبو بكر يقول قولته الشهيرة احرص على الموت توهب لك الحياة. في حروب الردة اجتمع مسيلمة الكذاب مع قواده لدراسة سبب الهزيمة في اليوم الأول والثاني والثالث أمام خالد وجحافل المسلمين. قال أحد قواده يا مسيلمة نحن قوم نقاتل، نقاتل قوما، نحن يتمنى الواحد منا أن يموت أخوه قبله أو أن يقتل صاحبه قبله، ونحارب أقوام يحاربون مع خالد ضدنا، يتمنى كل واحد أن يستشهد أو أن يموت قبل أخيه. هذا هو الفرق. فالجبن صفة غير مستحبة. كان رجل في التاريخ يعني من باب الملح يسمى أبو حي النميري. أبو حي النميري كان هذا رجل جبانا، وكان له سيف من خشب يسمى لعاب المنية، يعني اسم على غير مسمى، يعني أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة وكان أبو حي هذا إذا خرجت قبيلته للحرب يكون في آخر الصفوف، فإن انتصرت قبيلته تقدم معها، وإن انهزمت قبيلته كان أول العائدين إلى خيام القبيلة. فذات ليلة أيقظته زوجته وقالت له يا أبا حية لصا في بيتنا، أتحسس أن لصا في بيتنا؟ قال لا اسكتي يا امرأة نامي. فلما سمع صويا الصوت أكد زوجه له هذا، أخذ حربته تلك أو سيفه الخشبي المزيف هذا لعاب المنية وخرج خارج الباب. ارتفع صوته في هدوء الليل وسكون: أنت أيها اللص، يا من عدوت على حرمة بيتي، إن كنت أهلا للقتال قتلتك، وإن كنت أهلا للنزالتك، إلا فخرج من بيتي. سبحان الله العظيم، ارتفع صوته وهو يقصد بهذا أن يستيقظ الجيران. استيقظ الجيران واجتمعوا حول أبي حيما الذي حدث وهو يرفع صوته، فإذا بكلب يخرج من بيت أبي حي، يعني كان صاحب هذا الصوت كله في بيت أبي حي كلب. فقال أبو حي: الحمد لله الذي ما سخك كلبا وكفانا حربا. لا نتمنى أن يكون بيننا أبو حي هذا، سبحان الله العظيم. ولقد كان قطري بن الفجاء الشاعر القائل الإسلامي المعروف كان يقول لنفسه: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك إن سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فمهلا أو صبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. سبحان الله، يعني يظن الناس أن إقدامي إلى معركة من المعارك تقرب أجلي. أبدا والله، الإنسان يموت بحرب وبغير حرب، وبقتال وبغير قتال. وطعم الموت في شيء عظيم كطعم الموت في شيء حقيري، طعم الموت واحد. بل على العكس، إذا رزق الإنسان الشهادة كأنما تخرج روحه كأنما وخز بإبرة هكذا. سبحان الله، لا يستشعر أبدا الشهيد ألم الموت ولا ألم مفارقة الحياة. سبحان الله، وإن الرسول بلغ وبشر جابر بن عبد الله الأنصاري وقال له: يا جابر، ما كلم الله أحدا كفاحا، يعني وجه لوجه، إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر، فقد كلمه الله كفاحا بدون حجاب. وقال له: عبدي تمنى علي، قال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الحياة فأقتل فيك مرة أخرى. فقال الله عز وجل: إني قلت قولا وما يبدل القول لدي إنهم إليها لا يرجعون. سبحان الله، وأسكنه الفردوس الأعلى. فانظر إلى عظمة هؤلاء في تقدمهم وفي شجاعتهم. لعلنا يعني ولو استقرأنا التاريخ واستعرضناه رأينا كيف أن الجبن ما كان يعرف طريقه إلى قلوب الصحابة. كان أحد القواد المسلمين، لا يحضرني اسمه الآن، كان من شدة وطأة بأسه، رباطة جأشه، ثقته بالله سبحانه وتعالى، كان أثناء المعركة ينام على البغلة. سبحان الله، ينام ويكمل بعد ذلك قتاله وأثناء القتال. سبحان الله، هذا من شدة بأس أو شدة سكينة هذا القلب طوقه بفضل الله سبحانه وتعالى. الصحابة سمعوا مرة صيحة بالمدينة فاستيقظوا فزعين، ذهبوا إلى مكان الصوت، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع من مكان الصوت، أركب فرسا دون سرج، حافي القدمين صلى الله عليه وسلم. قال: لا تراعوا لا تراعوا، أو لن تراعوا لن تراعوا، أي عودوا إلى بيوتكم. فلقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الصوت، ظن أن عدوا هجم على المدينة، فخرج سريعا بالفرس دون سرج، وعاد إلى أن استيقظ الصحابة وتجمعوا وتحركوا نحو الصوت. كان هو قد اطمأن وعاد صلى الله عليه وسلم. وكان علي القائد المغوار الفارس الشجاع من أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنا إذا حميت الوطيس واحمر الحدق واشتد القتال كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. فانظر إلى هذه الشجاعة التي كان يعني يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله. انظر إليه وهو يكلم عمه أبا طالب، قال له: يا ابن أخي، لقد جاءني أعمامك وجاءني أقاربك وأهلوك من أهل مكة ومن قريش، يقولون إن ابن أخي قد فرق سفها آلهتنا، وفرق بين الأب وابنه، وبين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه. كنت تريد أن يقول لك قومك إن كنت تريد أن تكون ملكا عليهم ملكوك، وإن كنت تريد أن تكون أغناهم جمعوا لك المال فصرت أغناهم، وإن كان الذي يأتيك هذا رئي من الجن فيأتوك بأطباء العرب ليسعوا في شفاء. قال: أفرغت يا عم؟ قال: نعم. قال: والله يا عم لوضعوا الشمس في يميني والقمر في يسير على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أن يظهره الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشجاعة وربطة الجائزة ذلك وعدم وجود الذرة من جبن في قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم، كان هو المبغوض في هذه الآونة من كل أهل قريش وبعداوة أهل الجزيرة كله له، كان عنده من الشجاعة ما يجعله ثابت وثابتا ورابط الجأ. في يوم الخندق الصحابة استعصت عليهم صخرة كبيرة فأخذ معولا ضرب الصخرة أول ضربة وقال: الله أكبر، فتحت لي قصور الشام، رأيت قصور اليمن، رأيت قصور كسرى وقيصر أو فارس والروم. فكان المنافقون يقولون: عجبا، يعيدنا بقصور كسرى وقيصر والواحد منا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ حتى يصل الأمر برجل شجاع كعمر بن الخطاب يقول عندما تنزل الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر كنت أقول في نفسي أي جمع هذا، يعني أي جمع سوف يهزم، أجمع الأعداء أم جمع المسلمين؟ انظر إلى الإنسان مهما كان في لحظة القوة والشجاعة، لكن انظر إلى شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام الجبان لا يسود أبدا، فالإنسان الجبان يكون جبان في المسألة المعنوية وجبان في الإقدام وجبان حتى في الإنفاق. سبحان الله، الجبن لا يؤخر أجلا. المصيبة عند الجبان أنه يظن أن بجبنه يطيل أجلا، لا والله، لا النوم يطيل عمرا ولا يقصر، ولا السهر يقصر عمرا، ولا الجبن يطيل عمرا والشجاعة والإقدام يقصر عمرا أبدا والله. هذا خلل في الفكر، خلل في التفكير. الجبن يؤدي إلى أن الناس تبغض الجبان، لا تحب الإنسان. لماذا جميعا كمسلمين نحب شخصية عمر بن الخطاب، نحب شخصية صلاح الدين الأيوبي، نحب شخصية خالد بن الوليد؟ لأن الأمة ساعة تضع فيها تحتمي حتى بهذه الرموز اللي تختبئ في عبق وتشم وتتنسم عبق التاريخ هذا لهؤلاء، لأن الإنسان سبحان الله العظيم يتمنى أن يحتمي في من هو أقوى. فعلا الجبن يؤدي إلى احتلال الأوطان ويؤدي إلى جزع الإنسان، لأن الجبان جزع يهلع، يؤدي إلى الجزع، يؤدي إلى الخوف، فلا يشعر الإنسان بالأمان. الجبان لا يشعر بأمن أبدا، لا يعني لا يستطيع أن يستشعر أمنا، دائما في حالة فزع وفي حالة رعب وفي حالة هلع. وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار يحسبون كل صيحة عليهم، سبحان الله، كل صيحة يظن أنها عليهم سبحان الله، فيخاف. لا إله إلا الله. علي بن أبي طالب كان عمرو بن ود لما عبر الخندق قال لعلي من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال يا ابن أخي والله أنا لا أحب أن أقتلك، لكن علينا يقول والله أنا أحب أن أقتلك. سبحان الله. وظل يتباريان ويتعاركان بسيفيهما حتى قضى علي على عمرو بن ود هذا الشجاع الذي عبر الخندق بفرسه سبحان الله، فقتله وجندله عليه وكبر المسلمون سبحان الله العظيم. وكان الرسول يستبقيه مرة بعد مرة بعد مرة خشية عليه صلى الله عليه وسلم من أن يقول إنه عمرو بن ود، فيقول علي الذي يعني كان صغير السن في العشرينات من عمره وأنا علي بن أبي طالب. سبحان الله. إذن هذه قوة يستمدها الإنسان من رب العباد عز وجل، هذه شجاعة سبحان الله. المؤمن لابد أن يكون شجاعا، يجب أن ينسى الجبن. اللهم أعذنا من هذه الصفة من الجبن ومن الهلع من الفزع من الخوف، وأمننا وارزقنا شجاعة الإقدام في القول والفعل، منتهجين ومستنين بهديك يا رب العباد القرآن الكريم وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.